بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو اللقاء 28 بعد 100 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. وكنا قد شرعنا في مجلس الأسبوع الماضي في قصة أسرتين كريمتين صالحتين مقدسيتين، هما أسرتا عمران وزكريا عليه الصلاة والسلام، وبدأنا بآية الاصطفاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مطلع قصة أسرة عمران رضي الله عنهم، وهي قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وبينا المعاني والوقفات المتعلقة بهذه الآية، وذكرنا بأن هذه الآية وهذا المشهد الذي هو مقدمة ومنطلق لهذه المشاهد والقصص الرائعة البديعة التي ستأتي معنا تباعا في هذه السلسلة المباركة، فيه فوائد وهدايات وحكم وعبر. نأخذ منها أولا: الاصطفاء منحة إلهية وهبة ربانية يختص بها ربنا جل وعلا من يشاء من عباده، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن الاصطفاء هو هبة وأعطي ومنحة ومنة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويصطفي ويختار ويجتبي ويكرم ويشرف من يشاء من عباده، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي معنا. ولما طلب بنو إسرائيل من نبيهم ملكا يقاتل معهم في سبيل الله لاستعادة هذه الأرض المقدسة، أرسل الله سبحانه وتعالى لهم الملك طالوت. قال: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فاعترضوا على ذلك، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فهم مقياس الاصطفاء والمكانة والتشريف لديهم النسب والمال. قال مجيبا على هذا الاعتراض، قال: إن الله اصطفاه عليكم. حسم الأمر، الأمر هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فهنا قال: إن الله اصطفاه عليكم، انتهى الأمر. فإذا هذه الوقفة الأولى، أن الاصطفاء هي منحة من الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية: الاصطفاء يكون من الله سبحانه وتعالى وحده لا غير، لا يكون من غيره. فماذا قال سبحانه: إن الله اصطفى، اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولكن هذا الاصطفاء لا يكون إلا بعلم وحكمة من الله عز وجل، كما قال سبحانه: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا الاختصاص والاصطفاء والاجتباء والرحمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى وتغشى عباده هي منه وحده، ولكن ذلك لا يكون إلا بعلم وحكمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد أن هذا الاصطفاء هو من تصريف الله في ملكه، بمعنى أن من تصريف الله في ملكه وفي ملكوته، والمالك والملك الذي يملك شيئا فله الحق بالتصرف به كيفما شاء. فمن تصريف الله سبحانه وتعالى في ملكه أنه يصطفي من يشاء من عباده بما اقتضت حكمته، كما أنه يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء. هذه هي الوقفة الثالثة. من الوقفات والفوائد كذلك، لأنها أسر صالحة، أي تلك التي مرت معنا واصطفاها الله سبحانه وتعالى، اصطفاها الله وشرفها واجتباها في أرض مباركة. وحري بالمسلم والمسلمة أن يتعرف على سير هذه الأسر الكريمة. وهذا حقيقة من أعظم الاصطفاء وأروع وأرفع التكريم والاجتباء، أن يشرف الله سبحانه وتعالى ويصطفي عباده في أفضل البقاع، كما اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة شرفها الله، واصطفى معظم الأنبياء وأعطاهم المكانة والمنزلة والعلم والملك والحكم والحكمة والصلاح والتقوى والعبادة في تلك الأرض المباركة، كما مر معنا في قصص الأنبياء، وكذلك سيأتي معنا في قصة هاتين الأسرتين الكريمتين. كذلك من الهدايات أعلى الاصطفاءات تلك التي تكون في أرض النبوات، فعمران رضي الله عنه هو الفرع الزاكي من شجرة إبراهيم، لأن عمران هو أبو مريم، مريم ابنة عمران، وعمران هو جد عيسى عليه السلام، وعمران بينه وبين زكريا عليه الصلاة والسلام مصاهرة، فعمران زوج حنة بنت فاقوذ، وزكريا زوج إيشاع بنت فاقوذ. فهذه أسر مباركة اصطفاها الله سبحانه وتعالى في تلك الأرض، الأرض المباركة، وهذه من أرفع وأعلى الاصطفاءات. كذلك من الفوائد: أخلصوا فاستحقوا الاصطفاء، فالإخلاص أولى وأهم خطوات الاستخلاص والاصطفاء. الاصطفاء له أسباب، مع أنه من الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك حكم يختص الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده. فهذا الاصطفاء بدايته الإخلاص، لابد أن يخلص العبد لله عز وجل في عمله وفي عبادته وفي دعوته، فإن الله سبحانه وتعالى عند ذلك سيستخلصه له، كما قال عن موسى عليه السلام، قال: ولتصنع على عيني، قال: واصطنعتك لنفسي. وهذا اصطفاء واستخلاص. لذلك ستأتي معنا قصة زكريا عليه السلام لما دعا ربه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قال: إذ نادى ربه نداء خفيا، الإخلاص. وكذلك ستأتي معنا قصة امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا. فالإخلاص هو الأساس، وهو المنطلق، وهو المفتاح، وهو البداية لتحقيق الاستخلاص ثم الاجتباء والاصطفاء. لذلك يقول الجنيد رحمه الله، يقول: الإخلاص سر بين الله وعبده، ولا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. الإخلاص سر بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده الذي أخلصه والذي حقق الإخلاص، فلا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الإخلاص هو سبيل الخلاص. يقول: الإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان هو خاتم الأمان. كذلك من الفوائد: اصطفاء الله لا تصنيفات البشر. هذا هو الذي يبحث عنه الإنسان ويحرص عليه، يحرص على مرضاة الله واجتباء الله سبحانه وتعالى له. إذا قال: يحبهم ويحبونه، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا ينظر أو ينتظر الإنسان تلك الألقاب وتلك المناصب وتلك المسميات، بل الأصل هو الاصطفاء، لا ما يطلق عليه من قبل الآخرين. فاصطفاء الله لا تصنيفات البشر، فالعبرة باصطفاء الله تعالى لا بالأسماء ولا الألقاب ولا المسميات. تأملوا إلى الأنبياء، كم تعرضوا للكلام وللنبذ وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر، وقيل كاهن، وقيل كذاب، وقيل مجنون، وقيل ساحر، وهكذا. ولكن ما ضره ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه على سائر الخلق وغيره من الأنبياء والصلحاء والأتقياء والأخفياء والأنقياء. كذلك العبد لا يحرص على الألقاب، ولا يحرص على المسميات، ولا يحرص على الجاه. لا تنتظر من الناس أن يقال لك العالم العلامة فلان، أو الدكتور البروفيسور. بعض الناس ينزعج إذا لم يوصف بوصف يظن أنه يليق به، ولكن الحقيقة هي ليست بالمسميات، وليست بالألقاب، وليست بالأنساب، وليست بالجاه، ولكن هي باصطفاء الله سبحانه وتعالى لك. انظر أين قيمتك وأين منزلتك عند الله عز وجل بصرف النظر عن الأسماء وعن المسميات وعن الألقاب. كذلك من الفوائد والعبر، أعظم الاصطفاء الذي يعطيه الله لعبد أن يجعله على التوحيد والإسلام. هذا أعظم اصطفاء، وهذه أعظم نعمة. تأملوا وتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الجميع، قال وآتاكم من كل ما سألتموه. أنعم على الجميع بكل النعم الظاهرة والباطنة، القديمة والحديثة، الدقيقة والجليلة، التي يعلمها الناس والتي لا يعلمونها. ولكن ما هي أعظم هذه النعم، وما هي أعظم الاصطفاءات؟ هي الهداية للإسلام، أن تكون على طريق التوحيد، وأن تكون على طريق الجادة. فلو تأمل الإنسان ما حوله من الملايين من الناس الذين يعبدون الأصنام، والذين يعبدون الشجر، ويعبدون عيسى عليه السلام، ويعبدون الأضرحة، ويعبدون القبور، ويعبدون الحجارة، ويعبدون الفئران، ويعبدون البقر وغير ذلك، كل هؤلاء ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوحيد ولا بالهداية. والله عز وجل اختصك من بين سائر هذه الملايين بالإسلام، بل واختصك من بين سائر الملايين من المسلمين بأن جعلك من أهل التوحيد، الذين لا يقعون بالشرك ولا يغالون بالأولياء والصالحين والأضرحة والقبور وغير ذلك مما هو مشاهد في كثير من بلاد المسلمين. فهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. كذلك من الفوائد، أخبرنا الله سبحانه وتعالى باصطفائهم، أي هؤلاء الذين مضت ومرت معنا مشاهدهم وقصصهم، والذين نحن بصدد الحديث عنهم كأسرة عمران وأسرة زكريا عليه السلام. هذا الإخبار لنحبهم ونجلهم ونعرف سيرتهم ونسير على دربهم. إذن العبرة والحكمة من هذا الإخبار في القرآن 4 أشياء. الأمر الأول لنحبهم، المحبة، محبة هؤلاء. الأمر الثاني ونجلهم، أن نقدر ونعطي لهم قدرهم ونعظمهم ونجلهم في أنفسنا، ونعلم هذه المحبة وهذا الإجلال لجميع الأجيال، ونعرف سيرتهم بأن نقرأ ونتعرف ونقف مع هذه القصص وهذه المشاهد وما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانه الأنبياء وما حصل مع أقوامهم. والأمر الرابع أن نسير على دربهم. هذه هي فائدة معرفة أو إخبار الله سبحانه وتعالى اصطفائه لهؤلاء الثلة المباركة. لذلك يقول السعدي في تفسيره ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم، ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم، وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة. كذلك من الفوائد أن الاصطفاء اصطفاء زماني أو مكاني أو ذاتي. فإما الاصطفاء يكون لأزمنة على أزمنة أخرى، كرمضان على سائر الشهور، كيوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وكالثلث الآخر من الليل على غيره، وكالليالي العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة، وهكذا أزمنة تفضل على أزمنة أخرى. واصطفاء مكاني، كمكة والمدينة وبيت المقدس والمسجد الأقصى وبعض البقاع التي شرفها الله على غيرها وقدسها، وكذلك اصطفاء ذاتي كاصطفاء الله عز وجل الأنبياء على غيرهم، اصطفاء العلماء على غيرهم، اصطفاء الصالحين على غيرهم. كذلك من الفوائد الاصطفاء فيه جانب كسبي وجانب وهبي، ولو أن الاصطفاء كله وهبي لفقد الاصطفاء معناه. قد يقول قائل: هل الاصطفاء من الله بعيدا عن الحكمة والعلم؟ ذكرنا أن الاصطفاء من الله ولكن بعلم وحكمة، وهنالك أسباب ومقدمات ودواعي يتصف بها العبد تؤهله لهذا الاصطفاء. الاصطفاء يكون بعلم الله عز وجل، وكذلك بحكمة، وكذلك استعداد فطري. لما قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. هنالك استعداد فطري لمن سيعطيه الله سبحانه وتعالى هذه المزايا وهذه المناصب وهذه المكانة. فإذا الاصطفاء جزء منه وهبي من الله سبحانه وتعالى، وجزء منه كسبي، كما بينا الإخلاص والعلم والاستعداد الفطري لتحمل المسؤولية والاستعداد الفطري لقبول الحق والثبات على الحق، وكذلك دعوة الناس لهذا الحق. هذه كلها أمور كسبية. كذلك من الفوائد: الناس في الاصطفاء أقسام، أعلاهم السابق بالخيرات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أي هذه أعلى المراتب. الناس في الاصطفاء مراتب. الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء من الخلق، واصطفى أمة الإسلام من بين سائر الأمم، واصطفى المسلمين الآن من بين سائر ملل الكفر والشرك والانحراف والانحلال، واصطفى أهل التوحيد من بين سائر المسلمين، واصطفى من أهل التوحيد العلماء والدعاة والأتقياء والصلحاء المصلحون، وهكذا. فالسابقون بالخيرات هم أعلى المراتب. كذلك من الفوائد: من أظهر أسباب الحرمان من الاصطفاء التكبر وعدم قبول الحق وعدم تحمل المسؤولية. هذه خوارم وهذه نواقض وهذه موانع تمنع من الاصطفاء. التكبر، الذي يتكبر عن الحق والذي يتكبر عن قبول الحق والذي لا يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يتواضع للحق ولا يتواضع لعباد الله عز وجل، وبالتالي لا يتحمل المسؤولية فلا يستحق هذا الاصطفاء. كذلك من الفوائد: الذرية تطلق على الأبناء، هذا هو الأصل، ولكن قد تطلق على الآباء والأصول أيضا. ماذا قال في الآية؟ ذرية بعضها من بعض. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أنا حملنا ذريتهم، أي حمل آباءهم في الفلك المشحون، فيطلق عليهم الذرية. الفائدة الأخيرة والوقفة الأخيرة في هذه الآية أو هذا المشهد: قول الله عز وجل والله سميع عليم، فيه إشارة إلى أنه اصطفاهم على تمام العلم بهم ترغيبا في أحوالهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم. كما ذكرنا أن هذا الاصطفاء بعلم الله التام وكذلك بحكمته. لماذا؟ ترغيبا في أحوالهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم. لما قال الله سبحانه وتعالى وذكر وعدد عددا من الأنبياء، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم ذكر في مواضع عدة مبينا وحاثا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر وأن يتلو وأن يتذكر، كما سيأتي معنا في قصة زكريا وفي قصة مريم وفي قصة عيسى وفي قصة يحيى عليهم السلام. هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نقتدي بهم وأن نقتفي آثارهم من خلال إخبارنا بهذا الاصطفاء ومن خلال هذه القصص وهذه المشاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.